أيها السادة، أهلا بكم في حلقة جديدة والحلقة الأولى في العام الهجري الجديد. كل عام وأنتم في سعادة وزيادة وريادة. ولذا أيها السادة، فنحن على موعد في هذه الحلقة للحديث عن شهر الله المحرم. ماذا عن مزاياه، وماذا عن فضله، وماذا عن أفضل الصيام بعد رمضان، وباقة من المفاجآت المهمة المتعلقة بشهر الله المحرم فقط تتابعونها على طاولة برنامج الملف. أما في فقرة الفتاوى فبقى من الفتاوى المهمة أيضا، ويأتي على رأسها: هل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل أمه، ابنته، عمته، خالته؟ كذلك أيضا فيما يتعلق بحكم لعاب الكلب وبحكم الكلب عامة، هل هو نجس، هل هو طاهر؟ كل هذا وأكثر أيها السادة تعرفوا عليه الليلة هنا في الملف. بعد هذه بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أينما كنتم العالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، رحبوا معي بداية بصاحب الفضل والفضيلة سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي، ثالث الكلمة وأسر السنة.
خادم الله يبارك فيك، خادم
الله قدركم وبارك في عمركم وزادكم رفعة، اللهم آمين.
الإعلام الحبيب والمحترم
ونسعد بكم وبعلمكم وبتحليلكم
أستاذ محمد الشاعر
المبني على أسس علمية دائما دكتور محمد،
جزاك الله خيرا. أنا في غاية السعادة والشرف،
وأود أن لا أكون ثقيلا عليكم في هذه الحلقات.
أنا اللي ضيف عليك،
الله قدركم
وأسأل الله أن يبارك في عمرك.
كلنا ضيوف على حضرتك،
جزاك الله خيرا.
أنك صاحب كل بيت تدخله،
الله يبارك فيك،
صاحب كل منصة.
خادم خادم الله يبارك فيك.
أيها السادة، تجدر الإشارة أنها يمكنكم متابعة الحلقة عبر خدمة البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية والوحيدة على فيسبوك الرحمة تي في. دكتور محمد، شهر الله المحرم، احنا بنتحدث عن المزايا وعن الفضل،
تمام.
ثمة أمور عرفناها ونسمعها من بعض الوسائل الإعلام الدينية، سواء كانت موجهة أو على بعض البرامج الدينية، لكنها شبه مكررة ولا جديدة فيها ولا يذكر ولا شائعات كما يقولون يعني. فهل من بعض الأمور التي قد لا نعلمها حتى وإن كانت صحيحة في بطون السنة النبوية المشرفة وفي ثنايا القرآن الكريم؟
طيب، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده أنا عايز الناس تركز معنا جدا يا أستاذ محمد.
تفضل.
يعني أنا أناشد الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات بالتركيز جدا. صحيح أن ما نأتي به إنما هو في بطون الكتب، إنما هو في بطون الكتب، لكن شتان ما بين إنسان يأتي ببضاعة مزجاة وإنسان يأتي ببضاعة نقية تقية صحيحة سليمة،
وهذا استنادا للجانب التوثيقي.
أحسن، الله يبارك فيك. ولذلك احنا نتكلم الحين، أولا الأسلوب اللي هنتكلم به هيكون أسلوب قائم على، مش عايز أقول يعني على الشكل الأكاديمي، لا، هيكون قائم على الترتيب والتنسيق وصحة المعلومة بإذن الله.
إن شاء الله.
أول حاجة ما نيجي نتكلم عن شهر الله المحرم، أي عن شهر الله المحرم، أبدأ بحاجة الأولى سبحانه، بقول هذه تعود إلى فضل الله جل وعلا. يعني مثل هذه المواسم الربانية تعود إلى الفضل، بمعنى إن الله جل وعلا شاء أن يصطفي بعض خلقه على بعض. يعني مثلا من الشهور رمضان، من الأشهر كما قال ابن كثير الحرم، ومن الأيام الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر.
نعم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده باختصار جدا. أجي بقى عند شهر المحرم، أتدري هذا الشهر بالذات شهر الله المحرم،
يعني نسبه الله إلى اسمه.
ممتاز. يبقى لازم نقف عند كلمة شهر الله المعظم. إضافة شهر المحرم إلى الله جل وعلا هنا إضافة تعظيم، إضافة،
وهذا غير موجود في ثمة شهور.
أحسنت، وأنا عايز الناس تركز معايا جدا. فإحنا بنقول إيه؟ شهر الله المحرم. إما تيجي تقراها أو تسمعها من الحين، أنا عايز المشاهد لا يحط تحتها خطوط. أنا إحنا بنقول مثلا شهر رجب، شهر كذا، هنا بتقول لي شهر الله المحرم. ليه هنا أضيف إلى الله جل وعلا؟ ولك لأن الإضافة هنا إضافة تعظيم. إضافة تعظيم. إذن فيه دلالة على أن الشهر هذا معظم. ما هو واحد يقول لي يعني إيه؟ يعني إيه تقول الإضافة إضافة تعظيم؟ بقول له يستنتج منها أن الشهر هذا يا أستاذ محمد معظم.
نعم.
هذا الشهر معظم. النقطة الثانية، هذا الشهر يا أستاذ محمد هو أول شهر من الأشهر الهجرية. أول شهر من الأشهر الهجرية.
نعم.
يعني لما أقول محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الثاني، إلى آخر هذه الأمور، أول شهر عندي هو إيه؟
شهر الله المحرم.
شهر المحرم.
نعم.
طيب، النقطة التي تلي ذلك، المحرم هو أحد الأربعة، يعني الأربعة الأشهر الحرم. وطائفة من أهل العلم يقولون بل هو أفضلها، والدليل سآتي به هو أفضلها.
طائفة تقول بها
نعم ومعهم دليل. أنا بأكد مرة ثانية
بأفضلية المحرم على سائر الأشهر الحرم.
ومعهم دليل وسأبين الدليل. خلاص كده يا أستاذ محمد؟
تفضل.
طيب مش كده وبس. صيام هذا اليوم يوم واحد فقط اللي هو يوم عاشورة احنا بنقول عليه يا أستاذ محمد يكف صيام يوم واحد من المحرم اللي هو يوم عاشورة يكفر سنة، يعني يكفر الذنوب السنة التي قبلها من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أكد على دي. أنا ما أقول يا شيخ محمد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجاء عندي قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة من شهر اللي هو شهر إيه؟
شهر
رمضان. أنزل القرآن في هذه الليلة. أنزل القرآن في هذا الشهر.
واستمد الشهر عظمته يعني وقلنا شهر القرآن.
أحسنت. إما جه هنا بقى شهر الله المحرم، كل الشهر معظم. خلي بالك وفيه يوم صيامه عظيم، صيامه عظيم يكفر سنة قبلها
يوم عاشوراء.
ويوم عاشوراء من شهر الله المحرم ولا مش من شهر الله المحرم؟
من شهر الله المحرم.
أنا بتكلم عن شهر الله المحرم. مش كده بس يا محمد. صوم هذا اليوم دي معلومة جديدة لكن في فطون الكتب يساوي صيام سنة. يساوي صيام ايه؟
سنة.
وسأتي بالدليل، اوعى تخليني اعد على كلمة بدون دليل، قولي لا جيب لي دليل انا اجيب لك الدليل الحين ان شاء الله جل وعلا. طبعا هو عند الامام احمد عند الباقي وعند غيرهما، لكن تعال ننظم المادة العلمية اللي احنا ذكرناها في الست نقاط دول يا استاذ محمد.
اتفضل.
اول حاجة بنقول الصيام في هذا الشهر على اعتبار احنا بنقولنا هذا الشهر شهر معظم، لأن الله جل وعلا لما أضاف الشهر إلى اسمه جل وعلا كانت الإضافة إضافة تعظيم، فيه دلالة على أن الله جل وعلا عظم الشهر وذكره في كتابه. وذكره في كتابه اللي هو في القرآن، يبقى للتعظيم. طيب التعظيم ده بما أن الشهر معظم يعني احنا بنقول إذا احتوى على شرف زمان، احتوى على شرف زمان. طيب الشرف ده متمثل فيه يا أستاذ محمد إن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام الشهر المحرم. أو شهر الله المحرم. أفضل الصيام.
البعض يقول شعبان.
لا لا خذها مني بقى الحين. شوف البعض يقول لك شعبان والبعض يتكلم مثل هذه الأمور، لكن خذ مني الدليل، والدليل اللي أجيبه لك من لسان النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. الحديث من طريق أبي هريرة يا أستاذ محمد رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى أبو هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الكلام ده كلام من يا شيخ محمد؟
سيدنا النبي.
كلام سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
تخيل لما النبي يقول لي هذا الكلام كيف أجتهد مع هذا الكلام؟ أنا لا أستطيع.
كلام واضح وصريح ولا يؤول ولا
أحسن. يبقى لما بقول أفضل الصيام أهو أفضل الصيام بعد رمضان، بعد رمضان شهر الله المحرم. القائل مين؟ سيدنا النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ننتهي من الحتة دي. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يسألني المشاهد الآن أرجع إلى هذا مع احترامي بالنسبة للحديث فين؟ بقوله في الصحيح لما مسلم برقم 1982.
يعني حديث صحيح
طبعاً. لا ضر من غبار عليه. 1982 الرقم الحديث. خلاص كده يا شيخ محمد. طيب أفضل الأشهر زي ما قلت لك من شوية، أفضل الأشهر قلت لك شهر الله المحرم، شهر الله
المحرم.
المحرم. تعال كده نشوف الدليل يا أستاذ محمد. عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في روايات أخرى لكن أنا بجيب لك رواية صح فقط، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير، أي الليل
خير،
خير، وأي الأشهر أفضل. ده الشاهد عندي بقى، وأي الأشهر
أفضل.
أفضل. نيجي بقى لجواب سيدنا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
قال خير الليل جوفه. خير الليل
جوفه.
جوفه. وأفضل الأشهر الشهر الذي تدعونه المحرم.
يا سلام.
وأفضل الأشهر الشهر
أفضل.
شوف كلام النبي
صلى الله عليه وسلم
على وزن أفعل.
نعم.
وأفضل الأشهر الشهر الذي تدعونه إيه؟
المحرم.
المحرم. ده كلام من يا شيخ محمد؟
سيدنا النبي.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحديث؟ عند الإمام النسائي في الكبرى اللي هو من طريق أبي ذر. طيب عند الإمام أحمد بقى، وعند الإمام الطبراني، وعند البيهقي، وعند الدارمي من طريق أبي هريرة. ومرتبة الحديث
صحيح.
صحيح.
نعم.
خلاص يا محمد؟
نعم.
طيب هرجع أجيب لك حتة جميلة.
تفضل يا دكتور.
ارتباط الشهر بيوم في الشهر، زي ما كنا بنقول كده ارتباط رمضان
بليلة القدر
في القادر.
نعم.
هنا يا استاذ محمد ارتباط شهر الله المحرم بعاشوراء، ارتباط شهر الله المحرم
بعاشوراء.
بعاشوراء الناس لا عايزه تفهم يعني ايه كلمه عاشوراء، يعني ايه كلمه عاشوراء؟ عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، ولذلك نعم. عاشوراء اليوم العاشر
من شهر
من
الله
شهر
المحرم.
المحرم او من شهر الله المحرم. اليوم ده زي ما انت قلت في المقدمه له مزايا وله فضل.
نعم.
له مزايا
وفضل.
وله فضل. نيجي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ابي قتاده، سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء. يعني صحابي جليل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيساله عن صوم، لما نقول ساله عن صوم يوم عاشوراء يعني عن الاجر او عن الفضل. زي ما اقول لك كده يا استاذ محمد بتوسع شويه، مثلا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما اقول قال في البحر ما كانش النبي في البحر.
نعم.
لا يعني لما سئل عن البحر قال
قال كذا.
خدت بالك؟
نعم.
فهنا يا شيخ محمد بيبقى الصحابي سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل او الاجر بالنسبه للصيام ايه يا استاذ محمد؟
نعم.
عاشوراء. قال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله.
اذا يكفر سنه كمان.
تماما.
نعم.
احتسبوا ده سيدنا النبي اللي بيقول
صلى الله عليه وسلم
على الله ان يكفر السنه التي قبله. الحديث هنا يا استاذ محمد مسلم برقم 1162.
هذا هو جانب التوثيق لمن يحب ان يرجع بالنسبة لطلاب العلم أو حتى بالنسبة للمشاهد الكريم.
ولدعم هذا لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ما دون ذلك ضعيف. الأحاديث الثانية اللي جابوها كيف
الصيغة الأخرى هذه
الصيغة الأخرى ضعيف.
نعم.
أنا أقف على الصحيح فقط يا أستاذ محمد.
نعم.
طيب الحتة اللي أنا بأكدها معاك من شوية، صيام يوم عاشوراء بنقول بيكفر
سنة.
سنة. إما سيدنا النبي يقول إيه؟ أحتسب على الله
أن يكفر، السنة التي قبله.
التي قبله. في نقطة مهمة جدا.
ألا وهي؟
يقول لي طيب هل بيكفر السنة مع احترام التي قبله بكل ما فيها من ذنوب
حتى بالكبائر يا دكتور؟
وكبائر إلى آخره؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم والراجح. أنا ما كان في حق الله جل وعلا يغفره الله جل وعلا، لكن ما كان في حق العباد معلوم شروط التوبة الأربعة كما ذكر أهل العلم.
يعني ما تظلمش العباد وتأخذ حقهم وتقول أنا أصوم يوم فيها.
تحلل منها، تحلل.
نعم.
معاذ محمد.
نعم.
طيب النقطة الثانية إحنا بنقول إيه؟ صيام يوم عاشوراء المعلومة الجديدة اللي هي القديمة في بطون الكتب يساوي صيام سنة. يساوي
صيام سنة.
واحد يقول لي جبت الكلام ده منين؟ لا أنا أول مرة لا جبته منين؟ بقول له من طريق أبي قتادة أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم يوم عاشوراء؟ خلي بالك من دي برضه. شو أرأيت رجلا يصوم يوم عاشوراء؟ طبعا أنت رجل أزهري يا أستاذ محمد وإن شاء الله الرسالة بتاعتك قريبا. إما نيجي ننظر في اللغة هنا أرأيت رجلا يصوم يعني ما تقول
في رجل
في أجر في أجر رجل
يصوم
يصوم كذا. خدت لحضرتك إزاي؟ يقوم سيدنا بيقول إيه؟ ذاك صوم سنة. الصيام ده يساوي إيه يا رسول الله؟ فضل إيه يا رسول الله؟ أجر قد إيه يا رسول الله؟ في 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 المنظور ده بالكلية النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الإجابة الشافية الشاملة الكاملة. يقول إيه؟ ذاك صوم سنة.
نعم.
اليوم ده صم سنة.
صم سنة.
صم سنة.
نعم.
خلي بال حضرتك
يعني براعة استهلال من السائل وبراعة رد من سيدنا النبي.
أيوة.
أرأيت
أيوة.
نعم.
أيوة. الحديث عند الإمام أحمد يا أستاذ محمد في المسند وعند الإمام البيهقي وعند الإمام ابن حبان وعند الإمام الطحاوي ومرتبة الحديث صحيح.
نعم.
طيب تعالى بقى واحد بيقول لي أنا مسافر يوم عاشوراء عندي سفر وأنت عارف الرخصة بقى خدت لها حضرتك زي أرجع أقول لك طبعا اهل العلم يعني في خلاف في كلمه السفر في المفهوم بتاع كلمه السفر.
نعم.
وبعض الناس يعني محترمي السفر دلوقتي ما عادش زي زمان لكن تبقى الاحكام الشرعيه.
يعني ده يعتبر دكتور سؤال كده لو انا مسافر يوم عاشوراء اعمل ايه؟
ايوه ممتاز. خلي بالك اصل ممكن واحد يقوم اعطيني كده بالدماغ ويقول لك تبقى الاحكام الشرعيه ما قلتش فيها اي حاجه على الاطلاق بالنسبه للسفر.
نعم.
ولكن بقول لك يا اخي لو انت مسافر مثلا سفر ليس بالشاق ما فيش المكابدة راكب مثلا سيارة مكيفة راكب قطر مكيف
الموضوع مش سيارة.
أنا بقول لك صوم يوم عاشوراء
أصبح السفر الآن يعني يغلب عليها جانب الترفيه في بعض الأمور
صوم
يعني.
يوم عاشوراء الأفضل تصومه. ليه؟ بقول لك لأنه إن فاتك ما بيرجعش.
حسنت حسنت
على مدار السنة
بخلاف الفرض.
أيوة.
هتدركه
الإمام الزهري يا أستاذ محمد. إمام مين؟
الزهري.
الإمام الزهري يا أستاذ محمد كان لما بيسافر معاهم في رمضان بيفطر على بياخد برخصة فعدتهم من ايام ايه؟
اخر
فجي مسافر معهم في عاشوراء لقوه صايم الله ايه يا مولانا؟
انت بتفطر في رمضان وتصوم؟
لا هو غير الفرض التكيت وده مع احترام يعني ده دي عاشورة ما هياش فرض، انما ده كان رمضان. قال ايه بقى امرك ما تفهمنا، انت ما كنت بتسافر معانا في رمضان انت كنت صايم، انما في عاشورة انت كنت فاطر واخد برخصة، وبعدين انما الوقت انت فاطر
يعني
انت صايم.
برؤية سطحية امر يستدعي الانكار
على طول. بص يا استاذ محمد انا بقول لك اهو، انا مسافر معاك في رمضان انت بتفطر وقاعد تاكل، بتقول لي في عدته من ايام اخر وانا ليا رخصه السفر. طيب ماشي، مسافر معايا في عاشوره
صايم
صايم ده بدي فرض ودي مش فرض.
نعم.
قاموا قالوا له ايه اللي بيحصل في ايه؟ قال لهم اصل رمضان له عده من ايام اخرى.
يا سلام.
اما عاشوراء اذا مضى لا يفوت، ملوش عده من ايام اخرى.
اذا مضى فات
خلاص. بص بص، هو ربنا جعل لك رخصه بتاعت رمضان ايه؟ فعده من ايام اخرى، لكن لو فات عاشوراء ما لكش في عدته من ايام اخرى او تقضي تاني. لا راح.
نعم.
خدت راح ده.
نعم.
وده الحرص بتاع الفقير.
يعني بالمصطلح التجاري كده كان عرض وفات.
احسنت الله يبارك فيك. ما هو عرض، عرض لموسم رباني حقيقي.
نعم.
دي فن لو سمحنا عشان لو حد سال عليها برضه. سعر علامه النبلاء 5342.
ممتاز يا دكتور جاري بالتفصيل.
ماشي يا حبيبي. طيب تعالى بقى، الامام ابو عثمان النهدي بيقول كلمه جميله قوي او مختصره قوي
الا وهي
كانوا يعظمون ثلاث عشرات. كانوا يعظمون
اللي هم
من كانوا اللي هم من اسمحني
سلف الصحابه والتابعين.
احسنت احسنت، اللي هم سلف الامه.
نعم.
كانوا يعظمون ثلاث عشرات، ايه هم يا مولانا؟ قال لك اول حاجه العشرة. ليه بقول العشرة وما قلتش العشر؟ لان بقول لك كانوا يعظمون.
نعم.
يبقى هنا العشرة.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
لما اقول لك كانوا يعظمون ثلاث عشرات.
نعم.
فانا اقول لك العشرة اي كانوا يعظمون العشرة الأول من ذي الحج.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
تعال. والعشرة ده معطوف يا استاذ محمد.
نعم.
والعشرة الأخير من رمضان.
معطوف على مفعول بمنصوب.
أحسنت.
نعم.
والعشرة الأول من المحرم. يبقى نرجع للثلاثة الأول. كانوا يعظموا ثلاث عشرات. هم يا استاذ محمد؟
العشرة الأول.
العشرة الأول من ذي الحج.
نعم.
العشرة الأول من ذي الحج. العشرة الأواخر منين؟
من رمضان.
من رمضان. ها؟ العشرة الأول
من شهر الله المحرم.
من شهر الله المحرم. خلاص كده يا استاذ محمد؟
نعم.
ممتاز كده.
يعني الأول في شهر الله المحرم وذي الحجة والأواخر في رمضان.
طيب يبقى باختصار خالص، لأن إحنا ما بنتكلمش بقى عن عاشوراء كقصة لسبب. إذا إذاعة القرآن الكريم أعدته لك فعل النهار وكل سنة، والناس الوقت في كيت والدروس وفي القناة وكل حتة، فما نعيدش إحنا الكلام المكرر.
ناخد الجانب اللي هنتحصل بالأجر يعني.
ناخد الجانب العلمي.
نعم.
الجميل اللي فيه فايدة كبيرة جدا وأجر عظيم بعيد عن القصص، غيرنا يحكي القصص وله أجر. لكن خلينا احنا مع الجانب العلمي. بهذا بنقول يا جماعة احنا خرجنا من كده بإيه؟ باختصار جدا في دقيقة. أولا ده شهر معظم.
أنه أضيف إلى اسم الله أو إلى الله.
ليه؟ لأنه أضيف إلى الله جل وعلا تعظيما.
نعم.
ولذلك ذكره ربنا في كتابه.
نعم.
يبقى ده أول حاجة. النقطة الثانية، هذا الشهر بالنسبة لي الصيام فيه هو أفضل الصيام في هذا الشهر بعد رمضان.
نعم.
بعد إيه يا سبحان
الله؟ بعد رمضان.
بعد رمضان.
نعم.
ولذلك
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة قبلها.
ولذلك أهل العلم لما قال بعضهم يعني زي الذهب وغيره رحمة الله على الجميع، لما قالوا هذا الشهر هو أفضل الأشهر بعد رمضان على اعتبار المرسل الوارد في تلك المسألة، وإحنا ذكرناه قبل كده. خلاصته في نقطة كمان.
فضل.
مش الصيام بس فيه، وقلنا كمان إن هو أفضل الأشهر بعد رمضان. وأفضل الصيام صيامه بعد رمضان.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
وجبنا ان فيه يوم، اليوم ده عظيم قوي
اللي هو يوم عاشوراء،
والاجر فيه كبير قوي.
وربطنا بين عاشوراء
اولا بيكفر سنه قبل يا استاذ محمد.
نعم.
وصوموا بصيام سنه كامله.
يا سلام.
بس
فرح لكم دكتور محمد. اذا يا الساده كما تابعنا الان في جانب توثيقي لعرض كل دليل فيما قام فضيله الدكتور بعرضها الان، اضافه شهر الله المحرم لاسم الله هو إضافة للتعظيم، وصوم يوم عاشوراء يعادل صيام سنة ويكفر
تماما
سنة قبله
تماما،
وأفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله أحسن المحرم.
أحسن.
أشرنا أيضا دكتور إلى فكرة الربط بين عاشوراء وبين المحرم. أليس كذلك؟
بص يا أستاذ محمد، أنا تعمدت أنني أريح المشاهد في إجابة الموضوع بتمامي. أنا عبتك عايز تؤكد تاني على هذا الجانب الأخير لأنه يحتاج، لكن أنا أعتقد إنني إن أطلت الكلام في ذلك يعني كثير الكلام ينسي بعضه بعضا.
نعم دكتور محمد.
أنا عايز الناس تاخد اللي أنا اختصرته معك.
نعم.
وبس وأتعض عليه.
بارك الله فيكم دكتور محمد، رفع الله قدركم.
تسلم.
الفتاوى دكتور محمد أيها السادة، أخذنا جانبا بعض فتاويكم المتعلقة ببعضها والمكررة، وهي أيضا التي فيها مادة علمية يستطيع أن يستفاد منها أكبر كم ممكن من السادة المشاهدين. الفتوى الرائجة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفتوى هذا الأسبوع تقريبا دكتور محمد، هي هل يجوز اقتناء أعزكم الله ورفع الله قدركم الكلب بداية؟ هل يجوز الاقتناء بداية؟ وإذا كان هذا يجوز فما حكم لعاب الكلب، سواء في حالة كما يقولون يعني إذا كان اللعاب رطب أو يابس؟
أنا عايز بس تركز معي لأن الأسبوع الماضي كان فيه طحن في هذا الموضوع.
صحيح.
أتكلم
طحن وعجن وخبز كمان.
أيوة مش طحن بس. وزي ما بقولوا ألي وشوي وتحمير. معاذ محمد.
نعم.
أنا عايز بس تركز معي جدا. لا يجوز اقتناء الكلب إلا في حالتين.
لا يجوز.
شوف يعني عايز ناس تنتبه جدا وكلام مركز ودقيق وقليل.
يعني الأصل عدم الجواز إلا باستثناء.
أيوة أحسنت. هو استثناء زي ما تقولت. لا يجوز اقتناء الكلب إلا في حالتين. في حالة الصيد وفي حالة الحراسة.
تمام.
دون ذلك اقتناء الكلب إثم وينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطا، وفي رواية ينقص من الأجر قيراطين.
نعم.
حتى لحضرتك زي يبقى باختصار يا جماعة، الكلب لا يمكن ولا يجوز أن يقتنى إلا في حالة الحراسة أو في حالة الصيد. طيب واحد اقتناه لا حراسة ولا صيد آثم، عندما ما فيش مجامله
في الدين الشرعي روع الناس.
ايوه طبعا طلع راسه من بتاع الاخر. هذه الامور في هذه الامور هو آثم، والامر ده بينقص من اجره كل يوم اما قراط واما قراطين طبقا للروايات الوارده في ذلك. وده باختصار. اسمح لي نيجي بقى لما ذكرت انت الحين بالنسبه للعاب الكلب وبالنسبه لكيفيه الطهاره من لعاب الكلب، مش ده اللي حضرتك بتقصره؟
نعم.
خلي بالك من حته مهمه جدا، لعاب الكلب نجس. عشان نتفق مع بعض، لعاب الكلب
نجس.
نجس. طيب ولما نقول لعاب الكلب نجس يعني يجب غسل ما اصابه اللعاب سواء كان اناء او ثوبا.
نعم.
يغسل 7 مرات
احداهن بالتراب،
احداهن او اولاهن بالتراب. من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ها ان يدخل ايه 7 مرات احداهن او في روايه اولاهن بالتراب، كما عند الامام مسلم وعند الامام احمد في المسند. خدت بال حضرتك ازاي؟ ده باختصار جدا. انا عايز الاول الناس تركز معايا نقطه نقطه. اقتناء الكلب يا جماعه في حاله الحراسه والصيد، غير كده يبقى اثم. تعالى بعد كده لعاب الكلب ايه يا جماعه؟ لعاب الكلب ده نجس. طيب اذا مس الثوب يا جماعه او مس الاناء، يبقى في هذه الحاله يجب غسل هذا الشيء 7 مرات احداهن بالتراب. بس هنيجي عند نقطه بقى يا شيخ محمد.
اتفضل يا دكتور.
يعني هو مس الثوب الوقت، انت تقول لي انا لابد يتغسل بالتراب 7 مرات احداهن بالتراب.
نعم.
طب ما ينفعش بالصابون يا مولاني
الا يحل الصابون ومنظفات العصر يحل التراب؟
خلي بالك بالنسبه للجنه الدائمه في المملكه العربيه السعوديه سئلت هذا السؤال، كان اللي بيساله ابن باز وآل الشيخ والفوزان وبكر ابو زيد رحمه الله على الجميع.
نعم.
في المجموعه 2496. شوف قالوا ايه يا استاذ محمد؟ قالوا بالنسبه للعاب، اللعاب نجس واذا اصاب شيء لابد يغسل 7 مرات.
تمام.
احداهن بالتراب. لكن هل يكفي او يعني يغني الصابون في هذا الامر يعني مكان التراب؟ قالوا نعم يجوز. يعني ان جات الوقت استبدل التراب استبدل التراب.
اذا وضع في الغساله يا دكتور ما اللفه ما تغسلش مره مثلا؟
اما انا اقول لحضرتك انا جبت الاول قبل دي، انا جبت الاول انا بقول 7 مرات يا استاذ محمد. احداهن بايه؟
بالتراب.
طيب انا بعمل 7 مرات بس قلت بلال التراب يبقى صابون.
صابون
يجوز. يجوز. واهل العلم كما قالت هيئه طبعا كبار العلماء ولجنه الافتاء قالوا ايه؟ ومتى ما غسل الشيء وأزيل أثر النجاسة فقد صار إيه؟ طاهرة. لكن بضابط أن يغسل 7 أشواط. أن يغسل 7 أشواط.
أشواط
إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه زي إيه؟
الصابون مثلا،
زي الصابون أو غير الصابون. خدت بال حضرتك إزاي؟ أنا عايز الناس تركز. أصلا ممكن واحد يقول لك إيه أنت في العصر بتقول لنا بالتراب؟ خلاص يا سيدي اعمل بالصابون. يا سيدي أنت عندك إريق اعمل بالإريق. يا سيدي أنت عندك
منظفات
اعمل بأي نوع من المنظفات.
نعم.
أهم حاجة أنك تزيل أثر النجاسة. والعلماء قالوا 7 أشواط.
يعني الفكرة في انتفاء العلة.
أيوه انتفاء النجاسة. إن إحنا بنزيلها بالكلية.
نعم.
إزالة النجاسة بالكلية، بس الضابط قال لك يكونوا 7 أشواط، 7 أشواط فيهم شط بالصابون اللي هو مكان إيه؟
تمام، مكان التراب.
بس خلي بالك. لما يجي الوقت يقول لي انا بغسل في غساله ما بغسلش عادي.
ده اللي بيتكلم فيها دكتور.
ايوه
سبع اشواط في الغساله.
خلي بالك
هو احطه ثلاث مرات.
هو لا يقاس شوط الواحد بشوط الغساله.
صحيح
شوط الواحد لا يقاس
بلفه الغساله بس وسبع اشواط من بره.
ولذلك احنا قلنا الاصل هو ازاله اثر النجاسه مع الاشواط.
نعم
احنا بنعمل ازاي يا اسمح محمد من باب برضه بساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالنسبه للناس المتخصصه في الـ في الـ في الـ الغسالات والكلام ده بنفهم منه والله الاشواط اللي هي انا عايز مثلا ابرمج على سبعة اشواط. بيبرمج على سبعة اشواط. احدى هذه الاشواط بيكون بالصابون. هو الحمد لله دلوقتي بتحط المسحوق من اول شوط لاخر شوط. مش بس احدى هنا ولا اولى هنا. ولذلك نعم يطول.
وبعدين في تشطيف وتنشيف.
وانا ليه طولت في الحتري بالذات؟ لان في ناس عندها وسوسه.
وهو يا دكتور محمد يتولد منها اسئله فرعيه كثيره.
ايوه.
يعني ممكن تلاقي حد بيدخل الحاجه جوه الغساله ويرجع يطلعها ويرجع يحطها.
في ناس عندها وسوسه. يقول لك التراب فين؟ التراب فين؟ وبعد ما احط التراب الله ده اتوسخت ليه كده؟ نرجع نعمل من غير تراب بس ما حطش التراب. دي بقى اسلوب وسواس. واحنا الحمد لله ديننا فيه سعه.
نعم.
احنا بنقول لك يبقى باختصار يا استاذ محمد تان لعاب الكلب نجس ولا مش نجس؟ نجس. اصاب الثوب او اصاب الاناء يبقى يغسل سبع مرات احنا قلنا بالتراب. بتقول لي يا مولانا التراب ايه الوقت؟ طب ينفع انا استعمل الصابون مكان ده او اي منظفات؟ نعم. ويقوم مقامه. الاصل هو ايه؟ ازاله اثر النجاسه.
نعم.
طيب لما اجي اغسل الثوب يبقى كم شوط؟ بقول له ايه سبعه اشواط. احدى الاشواط بايه؟
بالتراب او ما يقوم مقامه.
او يقوم مقام. احنا دلوقتي بنعمل السبع اشواط من اول دقيقه المساحيق وما شابه ذلك.
نعم.
يبقى هنا بقى طاهر ومش طاهر؟ بقى طاهر. ما فيش
نعم.
كلام في ده. تعال بقى للنقاط المترتبه على ذلك يا استاذ محمد.
اتفضل.
لو الكلب كده من بعيد جه شم توب واحد يا ده في ناس بقى موسوسه اغسل سبع مرات. خدت بالك؟ جهل جهل. انا عايز الناس تركز معايا في الماده العلميه.
اتفضل.
وفي ناس في الفتاوى بتخربط بتدق دق كده. خدت بال حضرتك ازاي؟ شم الكلب يا استاذ محمد الثوب عن بعد او حتى مس الثوب بتاعي لكن لم يعلق به شيء من اللعاب.
يعني هو وهو معدي مثلا؟
يعني هو جيش مني من بعيد. ما شدش معاه. قام جاي حاكك نفسه فيها كده. الكلب اتحك فيه. لكن جسمه يابس وليس برطب. ناشف يا استاذ محمد. جاف. فلم يعلق بثوبي شيء من اللعاب لان اللعاب ما اصابش ثوبي ولا جاب اللعاب ناحيه ثوبي على الاطلاق. خدت بال حضرتك ازاي؟ هل يلزم هنا غسل الثوب؟ لا يلزم غسل الثوب.
لا يلزم.
لا يلزم. شوف انا مره ثانيه اهو بقطع عشان الناس تاخد بكلامي اهو. لا يلزم غسل الثوب.
يعني دكتور محمد كان الغسل هنا مترتب او يشترط على رؤيه اثر النجاسه.
هي دي الله يبارك فيك. والا الامر وسوسه. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
وخلي بالك الوسوسه دي في ناس يتفرط فيها قوي يا افراط
يا اما
يا تفريط. اديك ابو الفرج بن جوز ذكر بفك شويه.
اتفضل يا دكتور.
في اخبار الحمقى والمغفلين.
نعم.
واحد راح لشيخ برضه يعني الشيخ ده ايه مبحبحه قوي. شفت اللي بيجوا على الشاشات دول؟ يعرف كذا يجوز 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 كل حاجه يجوز كل حاجه. خدت بالك؟ فقام رايح له قال له يا مولانا انا تعبان وكده. فخرج مني شيء ناعم الملمس يعني خرج من الخلف يعني. قال له بعدين؟ قال له طري كالترمس. قال له بعدين؟ قال له له رائحه نتنه كالمغمس. قال له بعدين؟ قال له يبقى حكمه يا مولان. قال له صلي بلا وسواس. راح للثاني المتشدد بقى قال له مولانا خرج مني كذا وكذا. قال له يعني تبرزت باجماع المذاهب. خدت بال حضرتك ازاي؟ فهي القضيه خلاص إيه 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 انا شفت الاثر خلاص انتهى الحكم الشرعي. ارجع بس عشان الناس ما تتوهش مني. اذا الكلب جه يشم الثوب من بعيد يا استاذ محمد يشم الثوب من بعيد او مس الثوب بتاعي الكلب مس الثوب بتاعي لكن لم يعلق بالثوب شيء من اللعاب هل يلزم غسل الثوب يا استاذ محمد؟
هل يلزم؟
لا يلزم.
نعم.
بل الثوب باق على طهره.
نعم.
ليه؟ لان اللعاب لم يصب الثوب. خلي بالك النقطه الثانيه.
اتفضل.
طيب اذا اصاب الثوب عندي شيء من الرطوبه اللي هو من لعاب الكلب او من بوله مس ايه الثوب عندي. طيب هذا اعمل فيه ايه؟ شيء اهو انا تاكدت المكان اهو جه شيء من اللعاب بتاعه او شيء من البول بتاعه اصاب الثوب بتاعي رطوبه من الكلب اهي اعمل فيه؟ قال لك لا دي بقت صارت نجسه. الجزء ده من الثوب صار نجس. يحصل ايه يا استاذ محمد؟ قال لك يغسل سبع مرات احداهن بايه؟ بالتراب.
نعم.
او ما يقوم مقامه اللي هو ايه؟ الصابون.
ممتاز.
تعال النقطه اللي بعد كده. انا كنت متوضي يا مولانا في حاله ما كان جاي يشم ومسني بس ما فيش لعاب نزل عليه.
نعم.
هل يبقى نعم تبقى متوضئا. ولا ينتقد الوضوء. طيب في الحالة الثانية يا مولانا،
لو في لعاب بقى،
اللعاب أصاب ثوبي إلى آخر هذه الأمور، تبقى متوضئا ولا يجب عليك إعادة الوضوء،
لكن يجب غسل،
بل يغسل المكان سبع مرات إحداهن.
يعني إذا كانت هناك نجاسة من الكلب هذا غير ناقض للوضوء، لا يدخل في نواقض الوضوء. أيوة. حتى وإن تم غسل
خلاص الكلام كده.
نعم.
تعالوا اسمح محمد، عايز أدي مادة علمية في الحتة.
تفضل تفضل.
واحد يقول لي طب هو الكلب نجس ولا مش نجس؟ باختصار في نصف دقيقة، الجمهور يا أستاذ محمد ذهبوا إلى نجاسة الكلب بجميع أعضاء.
الجمهور.
الجمهور.
نعم.
الأحناف يا أستاذ محمد قالوا الأصح عندنا اللي هو إيه يا أستاذ محمد؟ نجاسة السؤر وطهارة البدن، يعني نجاسة اللعاب بتاعه إنما البدن طاهر. طيب تعال بقى للملكية، ذهبوا إلى طهارة الكلب. نعم. إلى طهارة إيه؟ الكلب.
إطلاقا.
السؤر والبدن.
أو مطلقا يعني على
السؤر والبدن. واحد يقول لي طيب هم ما قروش الحديث اللي هو بتاع اذا ولغ الكلب
في ناحيه حديكم
كذا لا يروه وعارفين. امال ايه؟ يقول لك هذا خاص باللعاب حينما ينزل في الاناء. اذا ولغ الكلب في اناء حديكم،
لكن طالما ان اللعاب جواه ما
لكن ناخذ بالقول نهو، ناخذ باللي ذكرته للمشاهدين الوقت، لان احنا بناخذ بما ايه يعني ندور مع دلحه ودار، بناخذ بما يرجحه الدليل. فالنقاط اللي ذكرتها بالكامل خذوا بها ولا تختلفوا ان شاء الله.
اذا لا يجوز اقتناء الكلب الا في حالتي الصيد والحراسه.
احسنت. ودون ذلك اثما ينقص من اجر صاحبه في كل يوم قيراطا او قيراطين.
نعم.
خلاص
نعم.
يا محمد. نعم. طيب بنقول لو ان لعاب الكلب اصاب الثوب، اللعاب نجس او اصاب الاناء، اعمل ايه؟ يغسل سبع مرات احداهن بالتراب
او ما يحل محله،
او ما يحل محله اللي هو الصابون.
نعم.
طيب انا حطيته في الهدوم،
في الغساله،
في الغساله.
أوه.
وهل ممكن ينجس بقيه الهدوم؟ يعني مثلا انا حطيت ده وكان اصابه لعاب من الكلب.
نعم.
هل لا على الاطلاق، لان الغساله هي في الاشواط بيطهر بعضها بعضا.
نعم.
بيزول اثر النجاسه. الاصل انه يغسل سبع مرات احداهن، احنا قلنا يا بالتراب يا بما يغنى عن التراب اللي هو الصابون.
نعم.
او اي شيء من المنظفات.
نعم.
واضح كده؟
واضح دكتور محمد.
قلنا طيب لو الكلب جه مسني، مع احترامي مسني، مسني كده، لكن لم يسقط شيء من لعابي على ثوبي على الاطلاق. قلنا هل يقتضي ذلك غسل الثوب؟ لا،
لا يقتضي
غسل الثوب.
نعم.
طيب النقطه الثانيه، جه يشمني من بعيد، يشمني من بعيد، خدت لحضرتك ازاي او كذا، لكن ما سقط منه الثوب، نفس الحكم. طيب نزل من لعابي شيء على ثوبي، بنقول ده يغسل بقى سبع مرات احنا بالتراب او ما يقوم مقام
التراب.
طب انا كنت متوضا في الحالات دي كلها، لا الوضوء لا ينتقل،
لا ليس له علاقه بموضوع سؤال الكلب نهائيا. جزاكم الله خيرا وقدركم. اعتقد كل الاسئله المتولده على قضيه الكلب في هذا الموضوع، اعتقد ان سيدنا الدكتور محمد وضع لها اجابات قبل ان نغادر هذه القضيه، فيما يتعلق بقضيه الوضوء، قضيه محل محل التراب، قضيه وضع الثوب النجس هذا مع باقي الملابس، وضعه في الغساله، كل الامور اعتقد تم استيفاؤه يعني بشكل متكامل. دكتور محمد رفع الله قدرك. سؤال مهم دكتور محمد، اقسم على زوجته بانها طالق من خلال رساله نصيه.
ايوه.
اقسم على زوجته بانها طالق من خلال رساله نصيه ان خرجت. تمام كده؟ ثم خرجت ولم تكن قد قرأت الرسالة.
أيوة.
وبعد أن عادت من الخارج فوجئت بالرسالة.
أيوة.
فما حكم الشرع في ذلك؟
دي نركز فيها جدا.
فضل.
يعني ما بنقول مثلا واحد بعت لزوجته، هي بتقول له ايه، بعتت له رسالة أنا نازلة السوق مثلا، أو نازلة راح مشوار.
نعم.
أم كاتب لها رسالة، مع احترامي إن رحت المكان ده أنت طالق. الست كانت قفلت التليفون وخلاص بعد ما بعتت الرساله،
هي بلغته ما استنتش تاخد رايه.
ما انتظرتش.
نعم.
المهم وقفلت التليفون وراحت المشوار ورجعت، لقيتها لقيتها كاتب ليها ان انت رحتي تبقي طالق. خلي بالك من الحته دي جدا، هل تبقى طالق ولا؟ بننظر بقى الى حال المراه دي، الى حال
المراه
بمعنى اما ان تكون هي طائعه مطيعه له وتبر بيمينه، واما بقى في نوع ثاني فاكر ان انا شغال عنده بعد عينك.
احلف براحتك.
احلف ان شاء الله تحلف حتى على الانجيل والزبور والتوراه والقران وغيره. في نوع كده، في نوع كده، في نوع، وبيبقى انعام ثقه من الاثنين.
نعم.
لو كانت المراه هذه مطيعه لزوجها،
نعم،
وتبر بيمينه، والمعلوم عنها انها تبر باليمين، فلا يقع الطلاق. فلا يقع،
فلا يقع الطلاق.
نعم.
لانها لو رات اليمين ما نفذت.
احسن.
نعم.
الاصل بنقول ايه؟ انها مطيعه.
نعم.
ثانيا انها تبر باليمين، بدل ما ثبت انها اوقعت له يمينا.
نعم.
اذا لو كانت شافت الرساله دي كانت برت باليمين وما خرجتش. لكنها لم ترى الرساله على قول، شوف كلامي دقيق ازاي، على قول بعض اهل العلم لا يقع الطلاق. على قول ايه؟
بعض
أيوة
بعض،
وده الرأي الراجح عندنا،
وناخد بالنا من الألفاظ في المسائل الفقهية بعض وكل
بتفرق على قول بعض، وهذا هو الرأي الراجح إيه عندنا.
نعم. نعم.
طيب إنما إن كانت من النوع الثاني أحلف 60 داهية مش عارف إلى آخر هذه الأمور، لا يقع إذا كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق،
لأنها لو رأت الرسالة من نفذ هي الكلام أخبط دماغك الحين. إذن الموضوع واضح، الموضوع متوقف على طاعة المرأة من عدمه.
أيوة.
إذا كانت بتطاع أوامره
وتبر باليمين،
وتبر باليمين عموما فلا يقع الطلاق، لكن إذا كانت لا تبالي في العموم فأعتقد أن اليمين كده وقع، يعني كما أفتنا سيدنا الدكتور محمد. طيب هذا أخذنا سؤال آخر، الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وأيضا في الجانب المقابل الكنايات.
حلو، شوف بس محمد،
لأن موضوع الكنايات ده بيحصل فيه مقاول كثيرة جدا يعني.
أنا أفتكر زمان كان عندنا وفي حتت كثيرة، إما واحد وقع كذا طلاق أو وقع طلاق، يوم رايح للفلان، فلان يقول له يلا قول ورايا يلا ها تبت الى الله ورجعت الى الله وفي الاخر ايه ورجعت زوجتي على مذهب كيت 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 كيت، ويقوم قلع بقى الشبشب او البلغة، عارف البلغة، ويقوم عطر شويه على راسه، وده يظن ان هي جزء من الحكم الشرعي، ويقوم ضربه كده يقول له عشان تعرف قيمه البيت ايه مش تعملها تاني كده خلاص رجعت لك الطلاق. ده كله دجل. كذلك اليومين دول خطوه لحضرتك زي في احكام كده دجليه، دجليه بتدخل حتى على الفضائيات. خلي بالك الالفاظ التي يقع بها الطلاق عشان نكون يعني بدقه جدا، هذا دين، زي ايه؟ طلقتك، طلق، دي صريحه ولا مش صريحه؟
صريح
خلاص، لا تحتمل
لا تأويل ولا،
وفي نفس الوقت ليست بحاجة إلى قرينة أو إيه دلالة حال.
نعم.
خلاص هي صريحة صحيح، لا تحتمل غير كده، ما تحتملش غير الطلاق. هو يقول طلقتك، لا أنا كنت مهزر، لا يا حبيبي خدت لحظك زي، أو يقول لها أنت طالق، أو يا أستاذ محمد يقول لها أنت مطلقة، أنت مطلقة، طلقتك، أنت طالق، طالق، إلى آخر هذه الأمور بلفظ الصريح يا أستاذ محمد، يبقى خلاص هذا لفظ ايه صريح، ويقع الطلاق ولا اعتدت في بالنيه.
نعم.
ما انت ينفعش تقول اصل كانت نيتي، ما كانش نيتي، لا اصلا ايه ما مش عارف ايه، لا 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 لا، ده لا يحتمل غير هذا، ولا يحتمل الا اسقاط الطلاق،
يعني لا اعتداد بالنيه في الصريح،
ولا يحتاج الى قرينه او دلاله حال، لا يحتاج الى قرينه
غير كده مجاملات.
احسنت، ما فيش اي شوف يقع يقع.
طب البعض بيفرق بين الثالثه وبين الثانيه، يقول لو الثالثه خلاص نشوف النيه.
يا سيدنا ده كلام فارغ. انا بقول لك اهو، اول مره او ثاني مره او ثالث مره، الا انت طالق، انت مطلقه، طلقتك، الى اخر هذه الامور اسمه طلاق صريح يا استاذ محمد، لا يعد في الا النيه هذه واحده ومش كده وبس، لا كمان ده لا يحتمل غير الطلاق، ولا يحتاج الى قرينه او دلاله حال. الكلام كده واضح ولا مش واضح؟
واضح جدا.
طيب تعالى بقى ما يحتمل الطلاق وغيره، اللي هي كنايات الطلاق يا استاذ محمد، كان زي ايه؟ الحقي باهلك، الحقي باهلك، او انت بائن، خدت بالك ازاي؟
تمام.
او اخرجي.
نعم.
او اخرجي. نيجي بقى للكنايات بتاع الطلاق دي يا استاذ محمد، لا يقع بها الطلاق الا بنيه الزوج. لا يقع بها الطلاق.
اساله بقى انت كان قصدك ايه؟
او دلاله الحال. او دلاله الحال.
دكتور محمد ده هنا قضايا خطيره يعني. في الفاظ الطلاق الصريحه في المعظم اول سؤال بيتم سؤاله في المعظم، انا لو عام طبعا كان يكون موضوعيين، نقول له انت كان قصدك طلاق؟
ده تاريخ. ده مهرق. ما انا بقول لك دول جهله. دول شوف انا لا اتسامح في مثل هذه الامور، دول جهله. شوف يا شيخ محمد، اول ما اقول لها طلقتك، انت طالق، مطلقه، الى اخر هذه الامور، وقعت الطلقه. وقعت الطلقه بالاتفاق، وقعت الطلقه. ليه يا استاذ محمد؟ لان ده طلاق صريح،
هزار جد بقى،
لا يحتمل غير كلمه الطلاق اللي هو ايقاع الطلاق. وبعدين الكلام ده له بحاجه لا القرينه ولا الدلالة حال. انما ايه اللي بحاجه الى قرين او دلالة حال؟
الكنايات،
كنايات الطلاق. الحقي بقالك الى اخره. اديك مثال على ذلك،
اتفضل يا دكتور
عشان ناخد بالنا.
اتفضل.
في حديث تخلف كعب بن مالك في غزوه ايه؟ تبوك.
نعم.
لما قالوا له النبي بيقول لك ايه هنا في حكم شرعي هتطبقه، هو ايه؟ يامرك ان تعتزل امراتك.
صحيح.
النبي بيامرك
انك
تعتزل
امراتك.
وخلي بالك تعتزل دي تحتمل
يعني
معاها
طلق ولا ايه؟
ام ده اللي قاله. ام قايلهم يعني اطلقها ام افعل ماذا؟ قالوا لا، ما تطلقش زوجتك ولكن اعتزلها فلا تقربها. شوف اعتزلها فلا تقربها. يعني التوضيح بين اهو، يعني اطلق
لا،
قال لك لا
امسك لكن لا تقرب.
طب امال اعتزل هنا يعني ايه؟ قالوا له لا تقربها. ما يبقاش فيه معاشره، ما يبقاش فيه ايه جماعه. بس يا دي يا استاذ محمد، وذاك قام قايل لها الحقي باهلك. الحقي
باهلك.
طب افهم من الحقي باهلك دي يا استاذ محمد، افهم من اللفظه تكون يعني طلاقا مع القصد، ولا تكون طلاقا مع عدم القصد. يعني هو قال لها هنا ايه لما سالهم الاول اطلقها؟ قالوا لا، انما ما امركش تطلقها.
كده لازم نركز.
امال الاعتزال هنا ايه؟ قالوا له بس انك ايه ما تقربهاش.
هنا بقى النية.
اين هنا النية؟ لا طب روحي بقى لاهلك لان ما ينفعش ان ايه عاشرك الى اخر هذه الامور. يبقى في الحالة دي هنا يا استاذ محمد بنقول ده طلاق ولا مش طلاق؟ لا مش طلاق.
يعني لو 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 قال الرجل لزوجته الان روح
لا الاول لا خلينا في ده مش طلاق. ليه؟ لانه لا يكون طلاقا مع عدم القصد. لانه مش قصد الطلاق. يبقى الحق يبقى لك يعني روحي اقعدي عندهم لغايه ما النبي ياذن في هذه الامور والامر لا يرتفع. لكن يقع يا استاذ محمد امتى يكون طلاقا؟ مع القصد.
قصد الطلاق.
لو قال لما سالش بقى في الكلام ده ولا الحق بقى لك انت اصل ايه يا جدع يقول لك انا اصل طلاق يا اخي انا بقى انا عايز يبقى في الحاله دي يبقى طلاق.
يعني ان قال لزوجته الان روحي عند بيت ابوكي او روحي لابوكي وكان قصده الطلاق تبقى طلاق.
كذا كما يقول ايه علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا. طب استنى انت اقصد ايه؟ يقول لك والله الامر يعاد في الى النيه. طيب تعالى نيتك هنا افهم انت إيه؟ ان قال انا اقصد الطلاق خلاص ما فيش هالكلام يبقى وقع الطلاق. طيب ان قال لك لا ده انا اقصد التهديد او الغضب الشديد او الوعيد يبقى لا يبقى في الحاله دي ليس بطلاق. ماشي.
احيانا بيتم التحايل.
ايوه
يعني اقول لك انا ما كانش قصدي كذا.
لا في نقطه اصل الامر بما انه عائد الى نيه الزوج هذا بينه وبين الله.
يعني هو يتحمل
اما ان يعيش في الحلال واما ان يعيش في الحرام فليختر.
بارك الله فيك دكتور محمد. طيب سؤال اخر دكتور. حكم طلاق الاخرس.
ايوه.
وايضا حكم الطلاق بالمراسله. ومتى يصح الطلاق من الاخرس بالاشاره ومتى لا يصح بالاشاره؟
شوف يا استاذ محمد. يقع الطلاق بالكلام والكتابه والإشارة المفهومة. والإشارة
المفهومة.
يعني يقع الطلاق الأول بالكلام. يعني لا أنت طلق زي ما ذكرنا فيه. خلاص طالق. أنت مطلقة أنت طلقة خلاص يبقى وقعت هنا. طيب بالكتابة كتب لها أنت طالق يا زوجتي أنت كذا أنت مطلقة إلى آخر هذه الأمور. خلاص ليه؟ لأن ما دام الكتابة واضحة يعني واضحة المعنى وكانت متجهة إلى عنوانها وما ينفعش مثلا يعني العنوان بتاعه ببعت لزوجتي على العنوان وأنبعته على عنوان واحدة تانية أنت مطلقة لا يبقى تهريجها. لا يبقى الكلام يكون واضح يعني حامل معنى الطلاق ويكون رايح العنوان الصح سواء على رقم التليفون رايح لها مظبوط أو رايح بالعنوان من خلال المراسلة بالبريد
أو بإرسال رسول.
لا الأول أو بإرسال إيه البريد. احنا عايزين أول نقطة أنت يا أستاذ محمد.
تمام.
بالكلام قال خلاص وقع. كتب يا أستاذ محمد كلام واضح ما يحتملش غير المعنى ده بس وداه للعنوان الصح سواء بالبريد او بالتليفون على رقم التليفون يقع الطلاق. خلي بالك من نقطه جدا. طب بقى تعالى الاخرس بقى هل يقع طلاق الاخرس؟ نعم يقع بالاشاره المفهمه لذلك.
يقع يعني بالاشاره المفهمه
لذلك. يعني اما نفهم من الاشاره بتاعته انه يقصد الطلاق يعني الاشاره الواضحه جدا انه ما عادش عايز زوجته انه هو قاصد الطلاق مع الزوجه يقع. لكن خلي بالك ما لم يكن يتقن الكتابه او ما لم يكن كاتب
يعني ده شرط.
ايوه. طب هب انه كان يستطيع الكتابه او بيعرف يكتب بنقول لا يبقى يكتب. خدت بال حضرتك يا استاذ محمد؟ يبقى لا تكفي الاشاره هنا. ما بيعرفش يكتب يبقى يكفي الاشاره المفهمه لايه؟ لمثل هذا الامر. طيب ارسال الرسول اللي انت بتقول عليه هل يقع الطلاق؟ يعني واحد بعت لواحد لزوجته قال لها فلان بعتني ليك بيقول لك انت طالق. يقع. ليه يقع يا استاذ محمد؟ لان الرسول ده يكون بمنزله المطلق ويقوم مقامه. لانه وكله عن نفسه فوضه عن نفسه أناب عن نفسه فيكون بمنزلة المطلق ويقوم مقامه. خلي بالك بقى في حتة من النوادر يعني اللي انت بتكلم عليها دي بتحتاج برضو شغل. واحدة طالعة السطح
ماشي
سواء سلم خشب او سلم كما تعلم هي خلى على سلم خشبي هما عامة بيتحملوا. هي جت في نص السلم كده وزوجها غتت اما لا باس قامت واقفة الا لو طلعت السطح انت طالق.
نعم.
ولو نزلت انت طالق. خلي بقى هو غيتت عايز يخلص.
ماذا تفعل؟
ماذا تفعل؟ ابو الفرج من الجوزي في اخبار حمق والمغفلين قال راجل خلى زوجته وصلت نص سلم قال شوف بقى طلعت طالق وصريح نزلت طالق وصريح قامت قفزه يا استاذ محمد قامت نطه من على السلم يعني لا طلعت ولا نزلت السلم. قال لا والله لو ان مالكا كان حيا لاحتاج اليك. انت اللي كنت هتقولوا له فضل.
يعني الا يعتبر قفزها هذا نزول يا دكتور؟
لا مش نزول
لان ما نزلتش على
الدرج. محمد هو قصد ايه؟ لو طلعت السلم يعني على السلم اللي فوق انت طالق. لو نزلت من على السلم
يعني
ده هو
كده
يقصد السلم على الدرج على الدرج والا ينزل لا هياخد معنى ولا نزلت من ده هو انت برضه طالق. لا طالعه منه ولا نازله من خلاله هوب وقام على طول. خدت على حضرتك.
المرأة لا تعجز.
نعم.
المرأة لا تعجز.
ولغيت الدرخر ما بيعجزش يا شيخ محمد.
نعم. نعم. لكنها في هذا الموقف كسبت أو فازت بالرهان.
يعني. وخلي بالك برضو.
نعم.
ممكن برضو واحد يغتت. يقوم بعت مثلا رسالة لزوجته هو ما بعرفش يكتب لغة عربية صح لأنه نجح بالسرقة والبتاع والغش والكلام اللي أنت عارفه ليه. فيقوم واحد شيخ بقى يجيب تحله وريني يلا أنت كاتب لها إيه؟ احمل ربنا. الكلمة دي فيها غلطة. لان الحرف ده اكيد هي كده ما وعدش طلقه
تلقى مثلا
تلقى تلقى خدت العاده ازاي او كلام من ده احمي ربنا لا زوجتك مش طلقه لا هي طلقه انت اللي غتت وانت اللي محتال هي طلق ليه لانه هو يقصد بساله انت قصد يقول لك قصد الطلاق كنت كلمه بقى طلقه طيب ايه كده عاد ذكرني بقى يا استاذ محمد كان في واحد غتت نحوي وبكره يعني اللي بيقول لاخيه لان اخوه محبوب والناس تسال عليه هو ما حدش بيعبره لا زهقانين منه المتنطع فكل ما واحد يقول له مثلا ايه اخاك هنا يقول اخاك يا جاهل ويمسك ده كان ماشي وواحد يجي له اخيك هنا يقول اخيك يا جاهل بتبداها بكده يا جاهل فقام واحد زهق وعايز اخوه ضروري قام جاي له مخبط يا استاذ فلان قال له نعم قال له أخوك أخاك أخيك هنا عشان يخلص اختار واحدة قال له لا لي له ما هو
ليس
طلعتك ازاي فالغتت غتت واللي كانت احنا نعم. بندفس بس على الناس نعم. عشان الفقه ما يبقاش تقيل بس
في جامعتنا خمس دقائق فقط لكن لدي سؤال لو أحب أن أفارق مجلسي هذا إلا بعد أن نتحصل على إجابة من فضلكم خاصة وأنه سؤال مهم هل يجوز للرجل أن يغسل محارمه يعني هل ينفع أن الرجل أن يقدر ينفع أن الرجل يغسل بنته عمته خالته
شوف يا استاذ محمد لا يجوز
لا يجوز
لا يجوز
حتى وإن كان وليا تقيا
لا يا استاذ محمد لا يجوز للرجل أن يغسل أحدا من محارمه الإناث أو بمعنى آخر يا استاذ محمد لا يجوز أن يغسل المرأة إذا كانت من محارمه سواء كانت أمه أو كانت أخته أو كانت عمته
حتى أمه
أو كانت خالته حتى ده بنات بالأم لا يجوز خلي بالك شوف بأكل مرة تانية لا يجوز لرجل أن يغسل امرأة من محارمه سواء كانت أمه أو أخته أو خالته أو عمته وإن كان تقيا وإن كان نقيا وإن كان صالحا وإن كان وليا لا يجوز خلي بالك يا محمد قلت إيه لا يجوز يجوز فقط للزوج أن يغسل زوجته للأدلة التي استعرضناها قبل ذلك ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها دون ذلك النساء تغسل النساء والرجال النساء يغسلن النساء والرجال يغسلن إيه الرجال خلي بالك بالنسبة للتذكير بغسل الرجل للمرأة والمرأة للرجل علي بن أبي طالب هو اللي غسل فاطمة كما في الحديث
يعني هذا في حالة الأزواج
أحسن وكان بعلم الصحابة جميعا ولم ينكر ذلك أحد على الإطلاق
وكان الممكن تغسل
عائشة مغسلة. لما بتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا أزواجه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا أزواجه كنا احنا نساء النبي اللي هيغسلوه صلوات ربي وسلامه إلا نساءه طيب وحديث النبي العائشة لما بيقول لما اشتكت من الصداع رضي الله عنه وارضاه سيدنا النبي أم إلهي ما ضرك لو مت قبلي ما ضرك
لو مت قبلي
فغسلتك شوف إيه وكفنتك ثم صليت عليك نرجع بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما ضرك لو ايه
لو مت قبلي
لو مت الموت اهو لو مت قبلي
نعم.
يبقى هنا ايه
الشاهد بقى
الشاهد بقى فغسلتك وكفنتك الى اخره
اذن الامر جائز
يبقى اول حاجه الغسيل يبقى جائز ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان الرجل يغسل زوجته كما ان عائشه تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي الا نساؤه وكذلك فعل علي رضي الله عنه وارضاه لما قام بغسل فاطمه رضي الله عنها وارضاها من حديث فاطمه من حديث أسماء بنت عميس
نعم دكتور بارك الله فيكم دكتور محمد رفع الله قدركم وكانت حلقة رائعة وثرية جدا في هذا المساء ومتنوعة فيما يتعلق يعني معلومات أول مرة بصراحة نعرفها عن شهر الله المحرم فيما يتعلق بالصيام يوم عاشوراء كل عام أنتم بخير أولا
نعم بخير
جميعا يعني نتعرف الآن أو فرصة الآن نستطيع أن نحصلها يوم يكفر سنة
أيوة يكفر السنة التي نعم. قبلها نعم. وبصيام سنة يعني الصيام اليوم يساوي صيام سنة كان
نعم يكفر سنة ويساوي
وبننصح الإنسان اللي بسافر مع احترامي لأن ده ما فيش عدة من أيام أخر يعني إذا كنت الحمد لله السفر خفيف وهوين لا صوموا بإذن الله
أدرك ولا تضيع فربما لدأت العام
أحسن
نعم كذلك أيضا فيما يتعلق إضافة شهر الله المحرم بسم الله هو من قبل التعظيم كما تعلمنا.
التعظيم.
وصوم يوم عاشوراء يعادل صيام سنة، وأفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. هذه كانت مفاجأة بالنسبة للكبير للكثير عفوا.
نعم.
لأن معظمنا يعلم أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شعبان. ولا يجوز اقتناء الكلب إلا في حالتي الصيد والحراسة. لا يجوز، لا لا يجوز، ناخد بالنا من لا يجوز ذات لأن ده فقه. ولا اعتداد بالنية في الطلاق الصريح، ولا يحتاج لقرينة ولا دلالة حال.
نعم.
هتقول بقى ما كانش قصدي وما كانش عامل وهذه المبررات. ولا يجوز للرجل أن يغسل محارمه، يعني ما ينفعش أن الرجل يغسل مراته، عفوا أمه عمته خالته، لكن يجوز أن يغسل زوجته. أن يغسل زوجته هو العكس.
تمام.
والدليل ما فعله سيدنا الإمام علي مع السيدة فاطمة، وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث السيدة عائشة
مع السيدة عائشة. أشكر لكم دكتور محمد، هذا
شكرا
مرة أخرى. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بخالد دائم الإبداع السيد محمد البطري. أما أنتم أيها السادة فوالذي أقامكم بين الضلوع طوعا وطوعا إني أتنفسكم عشقا. تحياتي محمد الشاعر في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.